بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وتكلمنا عن بعض أجداده وما امتاز به عبد المطلب وما شرفه الله عز وجل به. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش الأحداث من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلوغه السن العاشرة. أولى هذه الأحداث في هذه الليلة حدث وفاة والده. توفي والده وهو في رحلة تجارية، خرج عبد الله والده إلى الشام كعادة أهل قريش في رحلتي الشتاء والصيف، وفي هذه الرحلة مرض أصابه مرض وألم به، وفي طريق العودة رجع إلى المدينة ومكث في المدينة فترة يسيرة عند أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا عرفنا في اللقاء الماضي أن والده عبد الله تزوج من آمنة، وآمنة كانت من بني زهرة، وبني زهرة كانوا يسكنون المدينة، ولذلك يطلق على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن وقاص أنهم من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم من بني زهرة وليس باعتبار النسب المباشر. فنزل عبد الله هناك في المدينة ولم يلبث إلا أيام يسيرة حتى توفي هناك إثر هذا المرض الذي ألم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك حمل في بطن أمه لم يولد بعده. طبعا بعض المؤرخين ومن تكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن والده قد توفي وهو في المهد، يعني بعد ولادته بشهرين توفي والده، لكن أغلب المحققين من أهل السير أن وفاة والده وهو حمل، لم يكن بعد خرج على هذه الدنيا، هذا هو الأقرب. ثم الحدث الأهم في هذا اللقاء هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم فيه عن جملة من الأمور. في تحديد اليوم ورد أنه ولد في يوم الاثنين، هكذا على وجه الإطلاق كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فاليوم معروف أنه يوم الاثنين، وكذلك العام معروف هو عام الفيل كما هو يعني متوارد عند علماء التاريخ والسير، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ونحن تكلمنا في اللقاء الماضي عن عام الفيل. قال قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن للدان. وهذا أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. وكذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام. وذكر خليفة خياط خليفة خياط هذا أول من كتب في تاريخ الإسلام، أول من ألف في تاريخ الإسلام، وله كتاب التاريخ. قال: والمجمع عليه عام الفيل، يعني العلماء متفقون على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وهذا أيضا ما نقله ابن القيم في زاد الميعاد، قال لا خلاف في أنه ولد في عام الفيل، وهناك أقوال ضعيفة وشاذة أنه كان في غير عام الفيل. نأتي إلى النقطة الأهم، تحديد التاريخ. تحديد التاريخ، هناك اختلاف شديد بين العلماء في معرفة الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل شهر رمضان، وقيل شعبان، وقيل ربيع الأول، وأكثر الأقوال على ربيع الأول، لكن تحديد اليوم بالذات في ربيع الأول ذكر فيه ابن كثير 7 أقوال، يعني ما هو اليوم في هذا الشهر في ربيع الأول، فذكر ابن كثير 22 23 24 27 28 من ربيع الأول. ولا شك أن اليوم يعني المتبادر إلى أنه 12 من ربيع الأول، هذا هو الشائع، ولكن هذا يعتمد طبعا على رواية جاءت عن ابن عباس مرسلة وهي ضعيفة لا تصح، ولو ثبتت هذه الرواية لكانت حسما لهذا الموضوع ولهذا الخلاف، فهي من الأقوال القوية التي تنسب إلى الجمهور أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. وهناك قول آخر أيضا له من القوة وهو 8 من ربيع الأول، وقد جاء عن بعض التابعين منهم محمد بن جبير بن مطعم، ورواه الإمام مالك وصححه وقال به أبو الخطاب والخوارزمي وجمع من الحفاظ والمؤرخين. بعض من تكلم في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفلكيين، طبعا الفلكيين لهم حسبة خاصة ينظرون إلى التاريخ الميلادي ويقارنونه بالتاريخ الهجري، ذهبوا إلى أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم 9، ومن أشهر الفلكيين الذين ذهبوا إلى هذا القول محمود باشا الفلكي ومحمد سليمان فوري، بالدراسة الفلكية ذهبوا إلى هذا القول. ففي الحقيقة لا يوجد يعني نص صريح أو دليل صريح في تعيين التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح به، ولا حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن تعيين هذا التاريخ. وأيضا مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو محل خلاف على أقوال، قيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا، وقيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، وقيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالردم، وقيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان. وطبعا هذا الاختلاف اختلاف طبيعي، لماذا؟ لأنه في الزمن الأول لم يكن هناك قضية التوثيق لمثل هذه التواريخ، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محط الانتباه والأنظار آنذاك، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء تقييد سائر الأمور. أيضا مما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحداث التي حصلت في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي يقرأ في كتب السير وفي كتب التاريخ يجد هناك أقوال وتضخيمات لبعض الأمور التي نسبت في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، وهناك أمور صحيحة وقعت في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور ما جاء عن حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال: والله إني لغلام يفعى، يعني في سن الصبيان، بن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت، يعني كنت في مرحلة إدراك 8 سنوات أو 7 سنوات، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، أطمة مكان مرتفع، يا معشر يهود، حتى اجتمعوا إليه، قالوا له: ويلك ما لك، يعني لما قام هذا اليهودي يصرخ، قال: طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به، الذي ولد به. فهذا من الأحداث التي حصلت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود والنصارى كانوا يتوقعون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يتوقعون أنه سيخرج منهم، سواء في اليهود أو في النصارى حسب التخمينات. وهذا الإسناد حسنه الشيخ الألباني وجاء عن محمد بن إسحاق. أيضا جاء عن أسامة بن زيد قال عمرو بن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلد في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. أيضا مما حدث وهي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن معدان قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، أخبرنا عن نفسك. فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي، هذا هو الحدث الذي نقصده، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا حديث صحيح أن في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أمه نور أضاءت له قصور بصرى. بصرى كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام، وكانت لهم قصور ضخمة، فالنور الذي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم أضاء به هذه القصور التي كانت في بصرى. ولكم أن تتخيلوا المسافة من مكة إلى بلاد الشام. وأيضا روى الطبراني مما يؤكد هذا الأمر قال ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. طبعا هناك أحداث رويت، قال بعض ارتجاس الإيوان يعني اهتز عرش الرومان وسقطت الشرفات وخمدت نار المجوس، كل هذه لا تصح، كل هذه لا تصح، لأننا في التاريخ وفي السيرة نحتاج أن نؤكد هذه الأحداث بالأسانيد. أيضا مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الولادة حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كما جاء في النصوص الصحيحة. الأولى مولاة أبيه أم أيمن كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني كبر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وزوجها بزيد بن حارثة كما جاء في النصوص. وأيضا ثويبة مولاة أبي لهب التي اعتقها أبو لهب وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي هي من بني سعد. وأطول مدة في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم كان عند حليمة السعدية. هناك نصوص أيضا تدل على مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد حول مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، طلبت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أختها. طبعا ما يخفاكم أن الإسلام لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت نعم أحب أن تشاركني في الخير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، يعني والأصل أن الإسلام جاء ونهى عن الجمع بين الأختين في النكاح. فقالت طبعا لماذا يعني أرادت هذا الأمر؟ لأن سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الإشاعة أنه يريد الزواج من بيت أبي سلمة، فقال إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قال إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فهذا يشير إلى إرضاع ثويبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة. قال عروة وهو مرسل عند البخاري: وثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر منظر، يعني لما مات أبو لهب رآه بعض أقاربه في المنام فرأى صورة بشر صورة، يعني أبو لهب، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا، وفي رواية: لم ألقى بعدكم رخاء. وأشار إلى، قال: غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. وهذه مسألة خلافية، قال أنه يعني خفف عنه من العذاب بقدر الإبهام، أشار إلى إبهامه بسبب اعتاقه لثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك في السيرة بعض ما يتعلق بحليمة السعدية، وأن الله بارك لها في اللبن وحتى في الشياه وفي الدواب التي كانت عندهم، وأن الحواضن كنا يقصدن حليمة وكانوا يخرجون مواشيهم مع مواشيها لأن فيها البركة، وكل ذلك لا يثبت لأن الأسانيد فيها مضطربة مرسلة لا تصح في هذا الباب. ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى حواضنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى ثويبة وكانت تدخل على خديجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها. وأيضا بني سعد قبيلة حليمة السعدية في حنين كما سوف يأتينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعوتهم وأحسن إليهم وأعطاهم شيء من المال، وهذا من باب المكافأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ كما في قصة صاحبة المزادة وغيرها من القصص. أيضا من الأحداث في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر، وهذه الحادثة وقعت لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات في فترة يعني الحضانة، حدثت له هذه الحادثة. حتى في يعني قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ذكر العلماء الروايات التي جاءت في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملئ علما وإيمانا. وحادثة شق الصدر تكررت مرتين، مرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في مرحلة الحضانة، ومرة في حادثة الإسراء والمعراج. الحافظ ابن حجر يقول: المرة الأولى كانت لنزع حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية كانت لتأهيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، يعني وضعه على الأرض، فشق عن قلبه، شق الصدر، فاستخرج القلب، قال: فاستخرج منه علقة بمقدار العلقة اليسيرة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني خاطه الخياطة مرة ثانية، قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئرة المرضعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فذهبت المرضعة والصبيان إلى حيث رأوا هذه الحادثة من جبريل فاستقبلوه، يعني استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون، يعني عليه احمرار اللون، لونه متغير. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. كان أنس رضي الله عنه يرى أثر هذه الخياطة التي قام بها جبريل عليه السلام في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة في صحيح الإمام مسلم، أيضا في الصحيحين المرة الثانية في ليلة الإسراء. قال أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. ولا شك أن كلا الحادثتين في الصحاح، ولا يوجد ثم التعارض بينهما، ولا يمكن إنكار هذه الروايات لأنها روايات يعني جاءت في كتب الصحاح كما ذكر الحافظ ابن حجر والقرطبي وغيرهم من العلماء. أيضا من الأحداث في المتعلقة بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة والدته. توفيت والدته وعمره 6 سنوات، قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمينة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. كانت قد قدمت به على أخواله، يعني جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة الأخوال من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه كما جاءت في الروايات التي يعني تأثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي من طريق سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر، يعني بقايا قبر، فجلس وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب كأنه يتكلم، ثم بكى. فاستقبله عمر فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمينة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي. قال: وأدركتني رقتها فبكيت. قال الراوي: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. والحديث صحه الشيخ الألباني. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم بالموت. ثم من الأحداث أيضا في السنة 8 من عمره، لما بلغ 8 كانت وفاة جده، لأنه بعد وفاة والدته الكفالة انتقلت إلى جده وأحبه وشغف به وكان حريصا عليه. طبعا كتب السير تورد أنه كان يجلس عند الكعبة جده، وكان له فراش خاص لا يجلس عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا لا تصح يعني من الناحية الحديثية. أيضا من الأحداث، آخر الأحداث، وعمره 8 سنوات، كفالة عمه له، يعني بعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب، وكان أبو طالب قليل الرزق يعني المال كثير العيال. وفي هذه المرحلة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وهو في سن صغيرة، بدأ يرعى الأغنام وكان يرعاها بالأجرة كما جاء في الحديث: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذه أبرز الأحداث في هذه المرحلة. ثم يأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى بلاد الشام. هذه الأحداث فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، ونحن ذكرنا أن هذه المحاضرات فيها السير والعبر. الأمر الأول ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم باليتم منذ صغر سنه، وهو خير خلق الله عز وجل، فمن ابتلي فليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عزاء لليتامى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة اليتم وفقد يعني والده ووالدته في يعني صغر سنه. أيضا من العبر في هذه الأحداث التي ذكرناها تهيئة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وما انتقال هذه الكفالة التدريجية وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتقديرات ربانية عظيمة، حتى يتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحواضن في البادية، خاصة عند بني سعد، كان له أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فصفاء الأجواء لها أثر في تزكية النفوس وفي سلامة الأبدان. حادثة شق الصدر أيضا فيها آية عظيمة من الآيات، وفيها ما حفظ الله عز وجل به نبيه من نزغات الشيطان ومن آفات الشيطان. وأيضا رعي النبي صلى الله عليه وسلم من العبر للغنم، هذا فيه الدعوة إلى التواضع، وذكر العلماء أن يعني أن في الغنم التواضع، فهي تورث التواضع، وفيه الاعتماد على النفس، وفيه العمل في سن الشباب في السن المبكرة. وفيه أيضا من العبر، وهي من آخر العبر، لم يأتي تحديد تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لهذا الميلاد ومعرفة التاريخ بالتحديد قيمة عبادية لاعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التاريخ. بل يقول الحافظ ابن حجر وأيضا ابن كثير، هذا التاريخ بالذات 12 ربيع الأول هو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض يعظم هذا التاريخ وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما يوم الميلاد فهو محل خلاف طويل بين العلماء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة والثبات على السنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.